إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الأول بحمد الله تعالى في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب، فهناك مقدمة ضرورية، وهي لماذا نتعلم العلم ولماذا نهتم بكتب الحديث. هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالة، وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حامس إن شاء الله أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سلموا بالوحي الذي جاء به. هؤلاء دخلوا مع المسلمين في معركة مثل سائر الجيوش، إذا أرادوا أن يذهبوا أطلقوا القنابل، قنابل الدخان، حتى يعثروا الجو، ثم يزحفون من تحت هذا الدخان إلى المواقع التي يريدون غزوها. هذا الجيش من العلمانيين أطلق شعب الدخان على السنة وأتى بكل نقيصة أجاب عنها العلماء إجابات وافية، وأطلقوها شبهات على أقوام لا يعرفون شيئا عن السنة، فانطلق كثير من هذه الشبهات على كثير من المسلمين بكل أدب، بل وعلى بعض الذين ينتسبون إلى هذه الصحوة. وأذكر لما كان جريدة النور تصدر مقالات هذا الغلام البيطري الجاهل الذي كان يكتبها تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ونحن نعلم أن أكثر الناس مغرما بالعناوين، يحفظون العناوين وينسون المضامين. لذلك كان هذا الكاتب المخذول موفقا باختيار العنوان لما يريد هو، لما قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. نسى الناس ما قاله هذا الكاتب المخذول وحفظ العنوان، وهذه طبيعة العناوين، الإنسان كلما عنون بعنوان يدل على المضمون كان موفقا، وإلا العناوين المبهمة لا تؤدي الغرض. يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه إسدال الكفاء على النزاع، فأنا سألت بدون ما تطلع على الكتاب إيه يا ترى موضوع الكتاب؟ هتقول لي حجاب المرأة المسلمة من الباب وشيء إسدال الكفاء على النزاع،
لأجل السيوط لما تكلم عن قضية مختلفة تماما، وهي هل يرى النساء الله عز وجل في الجنة كرجال أم لا؟ مثلا في المعاصرين الشيخ عبد الله الجزائري لما كتب إلى التطلب يا عباد الله، كان هدفه أن يستري المتصوفون هذا الكتاب، ليظن المتصوف إلى التصوف يا عباد الله يقول لك دعوة إلى التصوف فيأخذ الكتاب ويفاجئ أنه يجري التصوف. فإحنا بنقول إن هذه الطريقة في العنوانة هي دقيقة. ليه؟ لأن المتصوف الغارق في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه، لكن سيرغم عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوف، فلا تزال العناوين أنساب الكتب. فلما هذا الكاتب عنوان مقالات التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير أصحاب الحديث المصاب، ورد عليه كثير من المسائل وأتوا على بنيانه من القواعد، تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا في الكتاب، وفي أوقات ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه. فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان، لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة صف واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان، هو في العنوان قال التحريم خلاص، أنا لا أحتاج إلى قراءة صف واحد. يعني مثلا لو أنت رأيت غلافا عند بعض الكتب مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني هم في كتاب مفتوع جاي العنوان، انت محتاج انك انت تقرا فقره الكتاب اذا كان عندك في تحريم الزواج واستحباب الزنا، انت لا تحتاج انك تقرا فقره واحد وانا وضع حكمه في العنوان. في ابان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المقالمه في مقال، وتبين ان الرجل جاهل فعلا بالاصول مع كثره الاستخدام كلمه الاصول، كل تفضيل يقول لك كما هو مقرر في الاصول، وهذه يعني سلاح يستقي به ضربات الناس وبعدين يروج على الاجابه ان الرجل فعلا بينطلق من الاصول الثابته. لما تكلم عن مفهوم المخالفه ان العلماء لما تكلموا من مساله المقال احتجوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المرأة بالمحرمة ولا تلبس الخف الجاهلية، ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للخير، ثبت الحكم للخير وانتفى عما علا، إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للخير وانتفى عما علا. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح، فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتهي عما عداه، يعني إذا الولد الفاسد أو الولد الصالح أو الفاسد لا ينفع والده طالما قيد الحكم الوصف. ولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا او فاسقا او كان الى اخره، لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا الخير وانتفى عما عداه. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تنتقب المراه المحرمه، النهي انما هو خص للمحرمه وينتبه عنا عليها زي المراه اللي هو الحلال الذي لم تعرف، فجاء العلماء سموه اخذ الحكم من مفهوم المبالغه. عارف السلام له ظهر وبطن، الظهر اللي هو ظهر الكلام الذي يوقع الكلام الذي يجعل الكلمه منبوط، وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر، يعني قال الله عز وجل إنهم فاسقون فاسقون بنبأ فتب لك فإن جاءك عزم بنبأ فلا عليك أن لا تتبين. يبقى مفروض الكلام إن الفاسق نتبين فقط. طب عكس الكلام ضمه إن العزم لا تتبين، خذ منه الكلام. الرجل قال انهم بيعتدوا بمفهوم المخالفه، لازم تقي المراه المحرمه ولا تلبس قفازين، اذا المراه غير المحرمه تلتقي وتلبس قفازين. قال لا، انا ساقول عليكم اشكالات وما احتاج الى ان اسمع لقول الاشكالات. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. يبقى ممكن اكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالفه؟ قال لك فلا وفد ولا فسوق ولا جدال في الحج، اذا فيها وفد وفسوق وجدال كبير الحج. قال لك انت اذا استجبت مفهوم المخالفه احنا بنقول عليه مثل هذه الكلام. اذا مفهوم المخالفه لا يحتج به، ونحن لا ندري ان مفهوم المخالفه ليس متفقا على كيفيته، لازم الغالب انه يحتج به. لكن الذي غفل عنه هذا الكاذب وجاء صاحبي وجمع عند الشاهد قال لي يعني كنت اظن من هذه الحاله والتفكر لما طلع المقاله اللي كان فيها مفهوم المخالفه جاء وقال لي الرجل اليوم كتب مقاله قويه جدا واتى بادله قويه على ان مفهوم المخالفه لا يعمل به. ما هي الادله القويه؟ قال لي ايه البقره، قال لي ايه عمران، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة البقرة عفوا، وأيضا أتى ب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأتى أيضا بقوله تعالى ولا تزيدوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إيه اللي نريد أن تحصنا؟ ينبهون على البغاء ولا بقى الرسم الكلام؟ فلم يكن واحد من شباب الصح والمتعصب يصطلي عليه مثل هذا الكلام، معناه الفاسق من إيذان العلماء، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري، ما عرفها، إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة للفعل، كان هذا واقعهم وغالب بعلمهم، خلاص؟ فنزل الكلام تنزيها على غرض الفعل، يبقى مفهوم المخالفة مغلق مش مطلوب، مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مطلوب أن تفهم، إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس. على غالب فعل الناس، فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثل هذه الآية، لا تكون الربا أضعافا مضاعفة، فلا يقولن قائل إذا الربا البسيط يدوم، والمؤثر لا، نقول له لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبا، فقال لهم لا تأكلوا الربا مركبا، نزل الكلام على فعلهم. يبقى مفهوم المخالفه هذا، وكذلك ولا تدري فتاتكم على البغاء، كان هما الابتلاء هذا كان فعلهم بالفعل، فقال لهم لا تدري فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم امراه وزوجها شاهد باذنه غير رمضان، فكلمه الشاهد خرج مخرج الغالب، لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو الشاهد الحاضر، لكن لو زكاها في بلاد الغرب، إيه لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا، قيل لها لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، فخرج الخلق مخرج الغالب، وإلا إذا سافر الرجل وقال لامرأته لا تصومي وأنا غائب لا يحل لها الصيام، يحل له الصيام. لو ضغط على دم لو نقض على دم وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراق زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افرض الرجل افرض ان هي هجرت فراق الرجل في النهار وان باتت تدل على الليل وحتى تصبح نؤكد من مسألة الليل ان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة فجاء النص وجاء الكلام عليه. والا فان المرأة لو هجرت فراق زوجها نهارا لعنتها الملائكة. أي إذا طلبها زوجها إننا نص عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الشيء لا يكون إلا ليلا. هو ده معنى أن الكلام يخرج مخرج الغالب. فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلما كلام الصحوة ومن قلنا ما ظن الذي تحلي يمكن ان ينساه وراء مثل الشبهات التي تفشي الزقال في الحروب. مثل هذه الشبهات تثيرها هؤلاء العلمانيون على السنه سندا ومتنا ثم يسحقون من تحت هذه الشبهات لهذه السنه جميعا. فاذا نحن في امس الحاله الى زيد من العلماء يجوز عن السنة وعن حياض السنة وإنما كان الهجوم عن السنة لأكثر من سبب. أولا في القرآن لا يستطيع أحد أن يفعل في نفسه ولا يدعي فيه نقصانا أبدا. والقرآن له جلالة عند الناس أي واحد يقترب القرآن يهلوه ولأن القرآن يخل بالتواتر بأعلى درجة التواتر معاه نقل الجيل عن الجيل عن الجيل. إنما السنة أكثر أحاديثها آحاد. لو يجي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغوا حد السواء. ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فشككوا في عرضه. قد يكون هذا مما ضعف يذكر وأنت لا تدري. فاخترق الغدر السليم واكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب فينطلي عليهم مثل هذا القول ثم يحتجون الى ان الناس غير معصومين في النقل فيمكن ان يخطئوا ويجد احاديث فعلا في البخاري ومسلم اخطاوا الواقفين. يوجد مجتمع اخطاوا هنا لما لا يخطئ في هذه النقله الان هي وغير ذلك المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامه وعفايه لتاثير الجمله. وأكثر الناس لا علم له بهذا الواقع فبتنطلع عليه الشبهات. السنة واسعة جدا لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل. فإن لم يكن هناك زيت يشبع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في عيش الناس شيء. إن العلماء هم الجهاد المناعي لهذه الأمة. أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإبد ومرض الإبد بيصيب الجهاز المناعي الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتابعا يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي. العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة. كل الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثر بأعدائها هذه معجزة أنها لم تمت. وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يشاؤها بعينه وهو الذي رعاها. لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. هذا الغلام البيطري نظر كتابا ايضا كل كتب الاحياء عليها علامات الخذلان خذلان شوف اول كتاب تفسير الاصحاب بتحرير النقاط ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر. شوف شوف الاسم عامل زي غايه المنهج. انا مش عايز اجيب حاجه كده مش عن بعض. بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. وثالثا من اسامي كتاب تفصيل الامه لحقيقه السنه، ذهب فيه الى ان السنه لا تثبت الا من حيث الجمله اللي في حد انها سنه بس. واتهم ابا هريره رضي الله عنه بالكذب مثل اسلافه من الغرابه بن محمود ابو هريره رضي الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال ان البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث. في الحديث ده مختلف في الحديث، بل لو كنت مثلا في دواي لا يعرف عند الفاعل مرفوع لحطبوه بالحجار وهو مؤسس العلم ده. لا لما يقول ان البخاري لا يعرف شيئا في الحديث استاذ الدنيا نتيجه وحده. الامام الكبير العالم البخاري الذي اذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن قاعد لما كان يذكر البخاري عنده كان يقول سبع شك وسطاع شك وسطاع، يعني اذا خبط واحد راس يريب على طول. دي معناها ايه؟ لا يثبت له احد في باب المناظره زي الكاتب جدا لا يغلب، فياتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها للجاهل ما ضاع عقل العلماء ولا جهل دروسه به. بين هذه العلماء وهذه الأحاديث العلماء كلهم تبروا معناها، فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه ويأتي هو بمعنى في غزل. لأجل أن تمر مثل هذه السموم في آخر صفحة في الكتاب على الجلدة كده من القلب كتب بقى الميادين بتاعته ده شرطه، وبعدين كتب بقى ايه الشهادات اللي حصل عليها، واعلى شهاده حصل عليها ان هو معاد اضطراب السموم. وفعلا بيمارس تخصصه على اعلى مستوى يعني اضطراب السموم، وهو فعلا عند اضطراب السموم بتاعته. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدة في كلية الطب البيطري، ثانيا حضر الماجستير، رابعا أخذ الدكتوراه. ايه الموضوع ده؟ أي واحد ده في الجامعة ما لازم يمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة أربعة، لأن أكثر الناس بيضره جدا إن يزيد حتى لو كان كلية تخصص. يعني المفروض الراجل ده ما يفهمش من الزريبة. إيه اللي بحلمه في وقت الهم؟ ليه طبعا الجريمة دخل في وسط العلم الشرعي سبب؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد في الطب البيطري واللي يشتغل في الطب البيطري واللي يشتغل في الطب البيطري، طب لحد كده فين نسبة العلم؟ ولحد كده هو غير مؤهل ان يدرس الطالب ايده ويدرس العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عجن فورا وحد الطالب المصلين. وبالتالي دي قرار ولاي ومش حاطط لك منصوصين كانه قرار تناول ده. وهذا عضو اللجنة الثلاثية للسموم. برضه الحد دلوقتي برضه ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرعي حتى الآن؟ أخذ ماجستير في الفلسفة. برضه الحد دلوقتي برضه ايه علاقة بالعلم الشرعي؟ احنا كنا منتظرين بيقول معاه ماجستير في الشريعة ودكتوراه في الشريعة وأخذ دبلومة في مش عارف الشريعة وبتاع. الشيء الوحيد اللي هو أخذ مؤلف ومعه دبلوم في القراءات. خلاص برضه ايه اللي دخلت في العلم الشرعي حد النهارده؟ لكن اكثر الناس لا يقرا. فلما اشوف بقى 10 15 من النياشين وهم يقراوا صفحه اقول لا على دين مثل كما يعني يذكرون في صاحب الجد. صاحب الواحد جاي يسال الاخت ودخل السوق، قال له ما هذا السنان؟ قلت له ما هذا النهر؟ والثالث قال له ما هذا الهزام؟ والرابع قال له ما هذا السنون؟ ها؟ والخامس قال له ما هذا الخلق؟ فقال كل هذه الاسماء أكيد كان يغير. فدخل السوق ويعرض للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله لا أكثر أسماء وأقل غناء. هو تبع لربه لا أكثر ما يزينه ولا أجهله في هذا العلم، لكن كان قد أكثر الناس أثير العناوين بعد على ذاكرة الأسود دليل الجراح يمكن يصلهم عرقوا الانس وبتاع محافظة ثلاث قلتهم دليل الجراحين وبتاع محافظة ومعالجون كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارف ايه. الناس اللي توصل الاسم وتحتها طبع صدور دبلومات ونياشين وعضويات وكان لك اكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبره والكلام. لما تقرا مثل هذا كله وتقرا اعتراضات على الاحاديث تنشي بطبع الشاعر امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. كل انسان يبكي غرفه العلم والعلماء ان مثل هذا الانسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنه لكبار العلماء لا ظهر انه يبكي الزحف ابدا. يعني جمعيه الاسم للحيوان لها صلاحيات اكثر من لجنه كبار العلماء. هذه حقيقه. الدكتور احمد شفيق جراح جهاز الهضم وهو في مجال الطب احد المهره المعدودين. لما قال المخترع دواء الروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالميه لم يعرف شهرة الطبيب ولا مكانه العلمي ولا كثرة أبحاثه من أن يوصفوه عن العام وأوقفوه عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العلاج وقدم بمقاسمات. ليه؟ أنك أرواح الناس مش يعرف رجل يعمل دواء من غير ما ياخذ تصريح فيه تصريح عالمي يبقى ده تعريض أرواح الناس للخطر. طب وتعرض جيل الخلق للخطر ده من الحاجة لا يساوي شيئا. رجل يبدو يقول ان البخاري لا يدري شيئا عن الحديث قال ولكن المأساة العظمى في امتنا انهم يأخذون الدين تبعا لزهرة الرجال وتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم. هو ده كلام طيب. ايه بقى المبادئ العقلية عنده؟ قال ان في البخاري ومسلم اكثر من 40 حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الاحاديث المكذوبة ايه؟ قال لك حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد عقموا مني دماءهم وأموالهم. قالها إلى الحقيقة. قال هذا الحديث مخالف للقرآن. فقيل المخالفة أن قال تعالى لا إكراه في الدين. فليه يقلل الناس فلا لا إكراه في الدين. وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ربنا اللي خلف من شاء فترك حرية عقاب الناس ما لم يقدرهم. ولو شاء ربك لآمن لمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ألا أفأنت تكره فكيف يعد الكتاب. الكلام ده ممكن يصلي. وكثير من الناس قد لا يجد جوابا أبدا وفي الطاقة. لكن من كان عنده نصارى من العلم علم تهافت مثل هذا الاعتراف انه لا يرقى الى ذات الدليل انما هي شبهه تزال بالبيان وليس الدليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس. الناس ثلاث مشرك صدق ومؤمن او مسلم ومنافق. خلاص. الناس المقصودون بالحديث لابد ان يكونوا يا الثلاثة يا واحد من الثلاثة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خلاص؟ فإذا أسلم الرجل يبقى ده من تحت الحديث، يبقى غلطان منه، خلاص؟ فإذا نافق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يبطل الكفر يبقى هيدخل تحت الحديث؟ جميل. إذا من الذي يبقي؟ المشركون. اذا الناس في هذا الحديث هم المشركون، ويبقى لفظه الناس هنا لفظه العامه اريد بها الخصوص، لفظه عامه مخصوص كما قال تعالى واذن للناس بالحج. الناس كل الناس ولا المسلمين فقط، مع ان طبعت الناس لفظ عام ومحل ذلك وكان تمام فيفيد العموم، ومع ذلك فالكل يعلم ان المقصود بهذه الايه هم المسلمون دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الا لا يحج البيت بعد العام مشرك. خلاص. فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص، وممكن يكون لفظ عام ومعناها عام كقول الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، فجميعا من سائر العموم. ولكمال الناس محلل الالف واللام وسائر العموم هذه عمومان في السياق فيزيد استغراق البشريه كلها. اذا إذا قسمنا الناس من ثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن وبعدين هو غير متوجه لمن نافق، إذا يبقى هذا الخطاب موجه إلى المشركين. وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين. في إشكال هذا الحديث؟ في أي إشكال؟ إذا سلك مبدأ أهل العلم وقد نص أهل العلم على ذلك وهو كلام موجود في الكتب ذلكه مقبول، مقبول إن حال عن كلام العلماء وعاوض السنة بكتاب الله عز وجل. والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن، أن تعارض السنة بظاهر القرآن دي من علامات الزيغ. زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليك بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك واحد ميت مستمع عنه هو مات، ليه يعذب ببكاء أهله عليك؟ مع إن البخاري رحمه الله بين ولفت النظر الى ان لا تعارض بين الايه والحديث، فقال باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وبعدين حط بقى كيف بالفقه بقى اذا كان ذلك من سنته. يبقى خلاص يجيب التعارض بين الآية، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وما هي زي برضه ما يجي عدد وجاء أهلها على جهازين ذنوبه وسوء غيره كمان. ليه؟ ذنبه لأنه ضل وذنب غيره الذي أضله. فدام هذا يبقى لا تبدو وازرة وزر أخرى، لا تعارض بينها وبين قول عليه والسلام إن الميت سيعذب ببكاء أهله عليه، لأن البخاري قال إذا كان ذلك من سنته، يعني وقت رداءه، فإذا مت القمص سوء الهدوم وشق التراب وحسيتوا لي إن أنا ميت مثلا يعني، وإلا أنا مت خطير، كل الناس دعوا من أنا مت يعملوا كذا وكذا وكذا مواصفة إذا في أي حال يعذب، إنما إذا قال لا تفعل وأنا بريء مما تفعلون وقد تبرأ وهو حي، مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل، وكذا تنسخن الآيات مع الحديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا يعارض، البيان لا يعارض المجمع، المبين لا يعارض المجمع، إنما جاء المبين ليبين إلهام المجمع. فلما يثير بقى النقع والغبار ويعمل التعارض بين السنة والقرآن ويعمل صعب النتيجة الآتية، يقول لك القرآن قطعي والسنة ضمنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني يقدم إيه؟ القطعي. وحديث آخر برضه استدل به على أن البخاري لا يكفر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فنسي، فلم ترد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان فرسا لحاجته. أنت في مساجد، هل تحدث ان في مساجد كده دي هو المقبول ده صلوا عشان شويه مجال؟ المشكله الاولى قالك ان كيف لنبي من انبياء الله ان يشترط على الله؟ ايه الاشتراط؟ قالك يشترط عليه ان النساء يلدن ذكورا وليس اناثا، لان عندك 100 ثالث بقدر تلاقي عظمت انت تكون مئة ثالث، وطبعا المرأة ده تقاتل ممكن تنفع المرأة يا رجل، ايه عرضك بقى هتفتح ثالث الرجال عشان كل دول فردان؟ يبقى ده اشتراط على الله لهم الواحد، وطبعا مش ممكن هذا يشترط على الله لما يحرمنا في دول. هنا الاخير ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده يحط الناس ويقول انا ناوي اعمل ان نادي كذا وكذا وكذا يا جماعه وحبيب كلام؟ قال لك الكلام ده ينادي الحياة، والكلام ده هو المضمون إذا الأنبياء اللي هم الذين يعملون الحياة يبقى أنت الحديث ده مجنون، مش ممكن يكون النبي عنده حياة، واخد بالك؟ وبعدين نقطة مهمة جدا هتتقال ابن القصير، إزاي يوم واحد يكفي إن نبي يأتي ماء الهراس؟ وبعدين هو في حين يجيب ماء الهراس يمر عليهم، هتشوف هذا العينين تستكبر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله. النبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس رضي الله عنه: اوتي قوه 40 رجلا، اوتي قوه 40 رجلا، ولم يكن نبي مؤيد من قبل الله، ايه المشكله فيه؟ وبعدين بيقول وبعدين قال ايه؟ وبعدين قال له يعني انتبه انهم هم الجده، هم خرجوا من ايه؟ ايه اللي هم الجده؟ قال لك ان يوم واحد يكفي لعميله. فشوف يعني لما يضطرنا هذا المقصود ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح برد رده للسريه من الكرام. فكذلك عارف كل مكان راس مال كبير فيما في الاكل والحديث والتفسير واللغه والكلام ده، كل ما يسلم ويقرب ويسحب الأدلة من هنا وهنا وهنا وهنا. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف: ألف فائدة، ألف فائدة. ولما جاء يرد على الجهمية قال: أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجه، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 150. لما يرد عندهم الجاهلية عندهم شبهة كثيرة جدا، الشبهة الأولى يرد عليها من 150 وجه. كل بقى الجاهلية يشتاقوا أي بلد إذا كانت حافظة عليهم من 150 وجه. هي ما يعرف أولادي إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس، ما يقعدش أقول لهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالم. طيب جازم سعر على كلام العرب على كلام الفقهاء على مش عارف ايه الكلام ده. وتجد عنده صلاة زي صاحب رأس المال العالي. حب يعمل مصنع هنا يعمل مصنع هنا يعمل ويفتح معارض وبتاع يقول له خلاص صار 10,000 جنيه. قال لك نجيب شوية بقى بيتنا وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع ونازل كده على قد مش عارف. يا عم ما تفتح له فرع تاني بقى برضه يشوفه 3,000 جنيه. ده لا يوم الفرع يبقى أقل من الأربع. اعتمادوا بعيد فمش قادر يمشي كمان العالم او طالب العلم كل وقت اعتمادوا بعيد تجد حجج متعارضه وغير مقنعه. يفتح الكتاب يلاقي شكل الاسلام عمال يجرب ويغلب ويكسب وبتاع فيقعد يحلم في ساعه كده وواعي عمال يقول يا سلام رحت يا باشا نشوف الكتاب ده وامسك بقى هو احط كده وانظر ده وامشي ده واعمل ده وخلي ده ونرفع كده نص السنه وبلاد وفي الاخر يلاقي نفسه على نفسه. معناها هل مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع ان يحرر مساله فرعيه؟ ينفع كلام؟ يعني 15 سنه اذا اردنا ان نقول كوادرنا المتميزه كم واحد؟ قد تفاجئ ان القاهره الكبرى ما فيهاش 10. واصل التفكير المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يتصرف. مش قادر يمشي. كذلك العالم. أو صلي العلم كل ما أخذوا بعيد تجد حجج متعددة وغير مقنعة. فيفتح الكتاب يعيش الإسلام عمال يشرق ويغلب ويوحي وبتاع فيقعد يحلم في ساعة كده هو قاعد عمال يقول يا سلام رحت يا شيخ كده وامسك بقى هو أحط كده ونظر ده وأحسن ده وبتاع من ده وخلي ده ونرفع كده نص السنة وبتاع وفي الآخر يلاقي نفسه قاعد عمال. معناها هذا مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع ان يحرر مسألة فرعية. ينفع كلام؟ يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد؟ قد تفاجئ أن القاهرة الكبرى ما فيهاش 10. وأقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يتصرف. يبقى ده يدل على ان احنا ما طلبنا العلم بطريقه صحيحه. لماذا نطلب العلم؟ لان احنا في معركه الدوله عن السنه والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك ان البخاري دي عليه موضوع، تعرف نرد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي اكتشف ظهوره ان العلماء اجمعوا على صحه عرفه. بس اعتقد اكثر من كده. وان البخاري قال انه التقى مصحف صحيح ووضعه في كتاب. هو ده القرار اللي انت تقدر تعمله. لو هو ناجح بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار القطني تعقل البخاري وعارض البخاري وابو حاتم الرازي برضه عارض البخاري في احاديث كذا وكذا وكذا. بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري ومفيش حد عمل في البخاري زيه في بعض الاحاديث اقر فيها الغلط ونحن بلد حديث المعراج وكره المعراج. اخطا شريك بن عبد الله بن ابي نمر راوي الحديث عن انس بن مالك في 10 مواضع. 10 مواضع والحظ الحدث يرجع ان المواضع اللي غلط فيه قال لك يسموا كده. فما تقوليش اجمع العلماء. فالحديث ده غلط في البخاري. هتقول له لا مش غلط، يقول لك ولا يؤمنني ان يكون غلط مثل غلط الحديث ان هذا اقرب. فانت لا تستطيع ان ترد على امثال هؤلاء الا ردا مجملا لا يلصق في صوت البحث. يا ليه انك انت تكون ماهر ومتمكن وعارف بقواعد اهل الحديث. علماء الحديث لهم منه في اعناق المسلمين. لكن بكل أسف نحن الآن في زمان هضم حق أهل الحديث واتهامهم بالغرار وإن هم لا يفقهون شيئا في الحديث إلا نقل الأسانيد فقط. حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قال إن المحدثين والفقهاء زي البلة والمناوي. مين المهندس العبقري الكويس اللي كان يقول الله الله عليه اللي بيناوي يقول له خد يا عجل الصوبه ولا اللي ماسك الصوبه عمال يعدلها قال لك المحدثين هم العامل اللي والفقهاء هم من بين له. يعني طلع المحدث عامل كل شغلته ركود الصبح يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده قدر المحدثين وهو ده شغل المحدثين. هذه المجالس عقدناها لنبين ان افضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان باب الدعوه، وان اهل الحديث شانه لا يستطيع الفقيه ان ينتفع بالسنه الا من خلالها، لان العلماء اتفقوا انه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف. طب الفقيه الصنف ملوش علاقه بالتوحيد الطبيعي، اذا كنت تدعون العلوم تخصص المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، والرجل النحو يؤخذ علمه في النحو. يبقى الفقيه قبل ان يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يبقى المحدث اثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه ام لا؟ اذا المحدث فتحنا الاشاره الخضراء اي الرقيق يبتدي الفقيه يكتب. يبقى دور المحدث دور المحدثين اشفق من دور الفقهاء. دور المحدثين اشفق من دور الفقهاء. انت بتفتح عندك واحد بخاري مطبوع في مجلد، هل تعلم كم سنه صلى البخاري رحمه الله في كم سنه؟ في 17 سنه. طبعا صارت سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ 300 ألف حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد، 300 ألف حديث لا يدخل له إسناد في إسناد ولا رجل مكان رجل ولا متن مكان متن أبدا يمرق فيها. يعني يقول يذكرون في ترجمته ان ابا زرعه الرازي وابا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي الشيخ الكتاب، والبخاري يمر في علم مرور السهم. فابا الامام الذي كان يحفظ 300 ألف حديث يصنف كتابه في قرابة 20 عاما. أول واحد مننا الآن يقعد كده 3 أو 4 ليالي يطلع له كتاب ويقرأ جزء ورا جزء ورا جزء. الله يرحمه الشيخ المطيري كان يقول عندهم كتاب التأليف تحقيق كان من 30 سنة قبل تعرف اسم محقق جديد. كان المحققون قلة، الشيخ عبد الرحمن بن علي اليماني والشيخ أحمد سالم والشيخ محمود كاشف والشيخ محمد نور الدين عبد الحليم محمد مراد عبد الباقي عبد السلام هارون محمد الفضل إبراهيم علي بن الجوي محمد إبراهيم زايد. كان مجموعة كده بيحققوا الكتب. فأقل ما كنت تجد اسما جديدا. ليه؟ ما كانش في ذلك الوقت السهاده العلميه ملأت الدنيا واصبح الوصول الى الفائده قريب الملأ. في النهارده بقى كل سنه ابو عبد الله الاثري ابو عبد الرحمن الاثري ابو معبئه حتى كان كل حزب الانباء صارت الاثري موضه العصر. موضه العصر. عشرات المحققين في اللي انت ما تعرفش من اي مجال ولا تعرف قطعهم من العلم ولا تعرف هل تكفيهم العلماء ام لا، يلعبون التراث ويسرقون جهودنا. واي رجل يعني مثلا جالس يكتب الشيخ الالباني يعلم ان اسرع هؤلاء يسرقون تقاليد الالباني. بس انت عارف الدكتور طريق الخبير لو كان سبب نزل ابائي وغير تقاليد الالباني شويه. اذا كان الالباني جاي يكتب جزء صح هو يجيب رقم يعني. اذا كان الالباني جاي يجيب رقم حد يجيب جزء صح. إذا كان لم يكن أنهم يعني مصرع الكولاد لهو أنه مصرع التلفية لا أجل والعملية مسلوب إذا مثلا البني عزل البيهاق على أحد واحد عن بيهاق إلى السلم مثل الكلام ده وفي الكلام ده وفضلت عشان يكتشف لكن أهل الصنعة يعلمون هذا مسلوب وهذا مستفى فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يشوفون الكل العلماء يستخدمون مسائل الحلول الآن مرة محمد بن زياد الوضاح سمع واحد كده من أهل العراق وبعد أهل العراق كانوا ينتقصون الأقاوي فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي فوجعته في المريء فنقلها للبخاري قال له سد لواحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي فقال البخاري لو شئت لتركت لك عشرة أحاديث عشرة آلاف ألف حديث تسعة عشر آلاف حديث الصلاة قبل أن أقوم بمثل هذا. كنت عايزني أشتري لك عشرة آلاف حديث الصلاة خذوها فرضتها لك قبل أن أقوم بمثل هذا. إذا أنت عامل عشرة آلاف حديث الصلاة على المصلي. الإمام البخاري صنف كتابه على أوثق القواعد العلمية المعروفة عند أهل الحديث. فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه، ثم كيف وضع أهل الحديث الموازين في نقد الرواية وفي قبول الأقران، لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى أجر جميلهم في عرف الأمة. هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تحقيق لفظة واحدة. كان في قصة ذكرها ابن حبان في مقدمة سؤال المجروحين من طريق أبي نصر الوراق. يقول النصر الوراق هذا مفروض لكن القصه وردت من طريق الطيالسي ابي داود الطيالسي عن شعبه ونبه عليها المجد المجدي في كتاب الاشراف القصه الثالثه. يقول ابو النصر الوراق جلسنا في باب شعبه نتفاخر السنه فقلت حدثنا في اسرائيل ابن يونس عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانين. هو خلص الحديث من هنا وشعبة كان حارج من إيه؟ من باب الدراسة. سمع يقول الحديث عن ده ولا إيه؟ وفي باب وده في شان الدراسة. كان شعبة معاه عبد الله بن جريج. المهم قعدوا على قد ما قعدوا في الدار وبعدين شعبة طالع لا ابو عالم النصر ابو الحارث الوراث نصر بن حماد ابو الحارث الوراث مش ابو نصر على سبب لساني ابو الحارث الوراث اسمه نصر بن حماد. هم طلعوا بعد القعدة فعلوا لا اعمال عين. قال هو بعد نفسي يعني هو عدو ذو عين عين. فقال عبد الله بن جريج متى وصلت ابو جريج؟ قال انه مجروح انه لا يدري لا يحدث. انا سالت ابا اسحاق عن هذا الحديث وسرد شعبه قصته مع هذا الحديث. شعبه كان ينحاز القلوب مؤلفه فلو كان عشر ثلاث حديث بس لهم القصه اللي انا احكيها ديت لعلمت مدى ما بذله شعبه في قدر الحديث وفي تصحيح الحديث. قال انا سالت ابا اسحاق السليم عن هذا الحديث قلت له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ انما شعبه سال ابا اسحاق لان ابا اسحاق كان مدلس كان يدلس مجلس الاسلام تعرف عشان اوريلك خطوره المساله وليه شعبه نفس الدنيا ورا الحديث ده خشية أن يكون أبا إسحاق دلته، إيه معنى دلته؟ تعرف السبب اللي هو اضطراد النور للصلاة، لسه يدوب التحليل في بعض يعني ولا نقى لنقى. فيقال فلان دل اي فعل خيرا في الصفاء. فتكيف الاسناد خصوصا بقى اللي احنا بنتكلم عليه العلماء بيعرفوه بيقولوا هو المرء والراوي عن شركه الجري الثاني عامله ما لا يفعل الانسان. يعني مثلا لا سمح الله انا شركه مال لكن ولا عندي اسانيد ولا حسيت ان فلان عن فلان هو المتلمذ ماشي عرفت بس انا بس بضرب مثال يعني كلام على المجال غريب على الحديث. أنا مثلا في زمان الإمام أحمد ماشي مثلا يعني عشان نقصر بس الإمام تقول حدثني وكيع قال حدثنا أبو سفيان عن الأعمش عن علقمة مثلا أو عن إبراهيم عن علقمة علي بن الوليد. أبو كده يحفظ الإسلام حتى ولا يكتبكم بابي جوانب الأعضاء المدروكين. قال عندنا إيه؟ بلاش نطول الإسلام نجيب إسلام صغير. أنا مثلا مطار الإمام أحمد قلت حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. أبو كده صغير إسلام صغير. سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. اسناد مزاح. انا بقول حضرتك انا سفيان. طب انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور. ماشي؟ قال حدثنا سفيان ادي المذكور اهو. خلاص ادي واحد. قال حدثنا ابن عيينه ادي اثنين. عن الزهري ادي ثلاثة عن انس ادي اربعة. يبقى انت بينك وبين ابو صالح دول كام؟ اربعة. انت سلمت واخذت مني وثبت لقاء فدي. وبعدين حصلت الدراسة سهلت. فجبت عن المسجد بتاع النهارده. طب انا قلت في المسجد ده عبر ما اتبع حديث مجالس. وانت جاي وانا بقى لا اعيد مجلسي فبكررت الحديث الراوي. فانت لما رجعت من السفر سالت زمايلي خدتوا ايه؟ فقلت لك والله احنا خدنا عشره ما نصفش الحديث بتاعي. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني ولا ترويهم عن زميلك؟ عن زميلك ما انت انا حررت خلاص كده. فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى انا بقى في الدائره الحمراء. يعني انا مدلس بقى الدائره. اذا انت حدثني اجذاب زال عنك ومدلس. فيبقى انت بقى عشان تروي الاحاديث اللي نتيجه دي لابد ان تقول حدثنا فيك عن المذكور. قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن انس. اذا لم يكن لابد يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين ابو طلحة المبارك أربعة بقى بينك وبينه كام؟ خمسة. والعلوم اللي هو انك انت تقلل عدد الوظائف بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان شاه هو عن المحدثين. يصرفوا الاموال عشان الواحد منهم يعلو ثواب. فيقوم يصعب عليه يقول بقى بعد ما كان بينه وبين ابو طلحة المبارك أربعة يبقى بينه وبينه خمسة. فيعيش عليه المسألة دي. فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تبص صاحبك وترويه عنه. خلاص كده؟ يبقى نرجع بقى لمعرفة التدريس. قال لك هو أن يروي الراوي اللي هو صاحبنا النساء عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه من كالغير. التعريف واضح ولا مش هو؟ اه. فعلم تدريس الاسناد وده اكثر انواع التدريس دورانا في الاسانيد. تدريس الاسناد. فاول حق تدريس الانفعال فقط واحد من الاحتمالات. ويقول عن فلان الله يقول لما قلت من اجل التدليل نقول اصل كلمه عن فيها شرب استطاع يعني لها وشين كده وش وجود الانقطاع ووش ابو وجود الانقطاع. يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه يسمع حد ممكن يلتفت عليه ان الكلام ده نازل يبدو ببساطه شديده لان ابن تيميه ميت سنه 400 واحنا بقى نتكلم سنه 10. لكن لو قلت عن ابن تيميه انه قال حد يقدر يبقى ذلك ولا يفصل كده العلم غير ها جاء ليه؟ انت هتقول لي ازاي عنه هو سمعت منه اقول لك انا هاخد ده عن النبي عن قدس خلاص كده العلم اتوفر عنه ولا تعرف. فالمدلس كان يقدر يرتبها ويدلس بها على مين؟ على المحدثين. ما تقدرش تقول لي انت كذاب لان يقول لك انا ما قلتش حدثك. عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني انا وده حدثني بيكذبوه ويقولوا كذاب ويصيبوه على طول. لكن كل يقول عن عيدان الجمال المفروض كل الحديث ولان المدلس وقال عن عنه كده فقال عن عنه اي رواه بلفظ عنه عشان شهد عبد الجبل. المهم ان الخصم الجديد كان ممن يدل جديد الجمال شوف ثلاث حاجات كان يكره التدليس جدا والجوز وكان يقول التدليس ابو شاهد وكان يقول لان اشرب من جول حمار حتى اروي ظمئي احب الي ما اذنب وكان يقول لئن اذني احب الي ما اذنب. طبعا العباره واضح ما قال الرجل الاسلام كثير والا يعني لو كان يقول باذن ولا يجد شيء يدلل ها لكن ده المساله خرجت تاخذ ايه التنفيذ كقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. ده مش حريه الكفر ها مش حرية الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على هذا غير فإني لا أكتب على الجو. يعني لو ذهب لليوم يوم القصد ينفع عشة مكانه ما ينفعش. وفي قول إبراهيم الناحي عند بعض ذي التابع عن ابن عطية قال له الرب ولو بعصفور مع أن العلماء اتفقوا أن ابن عطية لا تحل لا بعصفور ولا بالبط ولا بالنزل ولا بالكلام إنما يكون من الأزواج الثمانية من كل بشهور الأنعام. المهم ان شعبة كان الشديد النكير على المدلسين. فهو حط لي من الطلق رجل ان انا اي حديث لما يسأله انت سمعت هذا الشيخ ولا لا. فلما سمع هذا الحديث من ابي اسحاق قال له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب يبقى اكيد عملها. طلع غضب وزعل وشمل وزعل ومرتجل اكيد عملها. فكان جالس في مجلس مع أبي الحق سريري مسعر بن كدام. مسعر بن كدام أحد ليلة استخدام الكبار الكفار. كان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف. فهل يعني مصحف؟ يعني كان لا يوجد في المصحف نقطة زيادة ولا نقطة زيادة ولا حرف زيادة كذلك مسعر في حفظه. هو كان مصحف. مسعر المصحف. فمن عارف من كلام لما لقى شعبة غضبان وبتاع وابو لما لقى ابو اسحاق غضبان وشعبة مضر يعرف السمع والمجمع قال له يا شعبة ان عبد الله ابن عطاء حي بمكة تخطف رجله. طب شعبة ده كان فين؟ كان في البصر. كان تخطف رجله في مكة ومعلوم طريق اجمع وياس تحرير كان جمال وبرقوس وعمر وجبال وليه كان صعب عمر بن مالك؟ ها؟ قال لي لو كنت عايز تتأكد اخطب رجلك لحد ما قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. المهم إن هو خرج من البصرة وذهب إلى مكة فدخل عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا قال له حديث الوضوء. قال له عقبة بن عامر يا سلام على الدراسة هو على الوضوء ما كنت حديث واحد أول ما يقول حديث الرجوع إلى رب العالمين هي رب العالمين فهموها كده أنه رب العالمين قال لي نعم لم يعتبره رب العالمين قال لا
لا
سنين بقى في الشغل لا علمت من حق فقط ما فلن يبقى من عدد الصادقين من الإيمان قال له لا إنما حدثني سعد ابن إبراهيم سعد بن إبراهيم ده مدني كان المدينة قال شعبة يقول مالكا في الحج فقلت له حج سعد بن إبراهيم قال ما حج العام قال فقضيت نفسي وتحملت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته للعقبة بن قال لا ولكن حدثني زياد بن بحراء من عند ابن خلف من قصر قال فانحدرت الى زياد وانا سفير الشعب رجل الزياد فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر قال لا وقال ليس من حاجتك قال فما بد أنه شدت يعني سينفعك رجل شكل بضاعة جيدة ويحتمد الطويل مدينة فلا وانا اسم سينفعك قالوا لا بد قال لا وحديثك حتى جرد إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيه قال فتغسل الحمام وتغسل وتغسل ثيابي وأتيت قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال لا حدثني شهر بن حوشب فقال له شهر عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر فقال له احدى او بعض حيث التشديد يعني ايه؟ وشعبة الدنيا عشان ايه؟ حديث واحد لو كل لو عشر ثلاث حديث عن شعبة كل حديث من قصة زي دي لوجب لنا ان نكتب وجب علينا ان نكتب شعبه ونعرف المحدثين عملوا ايه حتى جمعوا الاحاديث من الافاق وصدقوها طبعات الكتب وهيئوها قال شعبه حديث اعلم الملزم دمر عليه لا اصل له والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من الي ومالي لأن في فضيلة عظيمة من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله له أبواب الجنة الثمانين فضل عظيم طبعا لا يحزنني أن أنبه أن هذا الحديث ضعيف لكن ليس من الطريق الذي أنكره الشرع بل هو فضيلة ثالثة لأمر الله كما في سنة مسلم ولكن من طريق اخر ومن وجه اخر غير الوجه الذي وقع عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله وانكره فتصور بقى لما العلماء والمحدثون يجوبوا بالآثار ويصنفوا بالكتب ويرتبوها كما السيوطي رحمه الله وهو يدرس اهل الحديث بتصنيف وتصنيف بالكتب قال واول جمع الحديث والآثار ابن شهاب ثاني رده عمر يعني عمر بن عبد العزيز واول الجميع للابواب جماعه
قالوا جاي السلطان العظيم من غير
الرحمن الرحيم هو ده الابواب الكثيره او الابواب المتشابهه واول الجميع للابواب جماعه في عصر الاضطراب ابن هشيم وشافعي وريد وهشيم المالكي ومعمل وولد المضارع فيه ولد المضارع هو ابن المضارع واول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والاولون والبخاري على الصحيح على الصواب في الصحيح افضل ومن يفضل مسلما فانما تسيبه وصنعه فتحكما واتخذوا عليه ما يسيرا فكم نرى نحوهما نصيرا وليس ذكر في اصح منهما وبعد القران ولهذا قدما يعني ليس بعد البخاري ومسلم، أصح بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم. كذا من علماء الكبار كابن جريج وابن مالك ومعمر بن واجد الحجاني أو معمر البصري أو عروبة البصري وابن مبارك ذكر دفعا الأبواب. إذن أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم، واتفق العلماء ان البخاري افضل من مسلم واحاديثه اقوى وشرط امثل من مسلم رحمه الله، لكن ليس بعد القران اصح من هذين الكتابين. اذا نظرنا الى طريقه جمع العلماء للحديث وتصنيفهم لهذا الحديث ووضعهم القواعد التي شهد الاعداء قبل الاصدقاء انه لم تتفتت اذهان بشر فقط في امه من الامم الا في امه المسلمين عن مثل هذا العلم الا فيه، يعني وجد فيها رجال مستشرق محترف على الاسلام وعلم. قال ليظهر المسلمون بعلم حديثهم. انت عارف اصح اسناد عند النصارى للانجيل الانقطاع فيه 300 سنة، يعني انقطاع نفسه فيه قرون وعمر، انقطاع للواحد واحد 300 سنة، احنا عندنا انقطاع لو ثانية واحدة جنبه زي حديث. قال ابن معين، وابن معين ده حديث رحمة الله عليه، حديث يعني المجتهدون بالحديث يحبون ابن معين. أبو زكريا، أبو زكريا ده كان له أخشاش حلوة جدا، يدخل مثلا المجلس، تعرف المحدثين ده كانوا تعبانين، رايحين جايين ما بيناموش، فيعني لو واحد منهم عسل له في المجلس تعسيرة كده ونام نوم إلا معذور هزاء يلف بقاله يومين نام، كانوا من أبي حاتم الرضي بيقول دخلنا مصر فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا. ما كانش فرحه نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننسخ ونصحح. فنقول في يوم من الايام ذهبنا الى درس شيخ فقالوا لنا مريض، كنا فرصه ناخذ فرصه بقى خلاص من المحاضره الشيخ غاب هيبقى عندنا ساعه كام نروح له ونازل بقى طب اللي بنسينا فيه. فراح وقال انا بشترينا سمك عظيم يعني كبير. هم خدوا السمك وراحوا الدار كان نوع الشيخ اللي عليه جه. طلعوا السمك في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا ويكتبوا بتاع 3 أيام مش عارفين يقرروا السمك دي. قال حتى بقينا انكبست فاكلناها ليئه. قال لك راجع عواصمي فأخطر الحلقة وهذا وكان هنية في وقت طول النهار غير ورحلتهم كانت مليئة وطويلة. أبو حاتم الرازي يقول إنه دخل من الري إلى الجابور لخراسان للقدس للشام للرفق ورجع عز على رجله 7,000 فرسة مليئة على رجله. العداد بتاعه قالت المرة أنا العداد المرة من رجل 7,000 فرسة على رجل. قال ثم تركت العدد ليه؟ حياته كلها لك بإيه؟ فطبعا طول النهار بإيه وبتاع، فممكن واحد يجي المجلس يقعد جنب العمود يسمع الشيخ ممكن ينام بشوية ابن عين ده اللي بيحب يحفظ الحاجات دي. يوم جاي المجلس كل عمال يكتب ابن عين ده ايه عمال يقلب بقى بطل رايح جاي، هو بقى نظر نفسه حريصا على حبيب الرسول عليه الصلاه والسلام، خطط حياته للمهمه دي. فيقول بقى ايه الشيخ يقول حدثنا يا فلان مثلا عن فلان عن الاعمش، البص لقى واحد عين عند الاعمش كده وقال ايه؟ وقال لا يكتب خلاص؟ اكتب كده لما وصلنا الى الحديث الفلاني عند الاعمش نام فلان. خلاص كده؟ هو محروق يسيب ينام راحته. لم له خمس دقائق عشر دقائق الشيخ أن أي حديثين ثلاثة أربعة خمسة وأن جاي الحديث العاشر وقال عن الأعمق أن قال إيه بس كده عن الأعمق الحمد لله ما فاتنيش حاجة. خلي بالك اللي قال عشر أحاديث بس المشكلة اللي جاي عن الأعمق ده صحي وهو بيقول عن الأعمق خلاص. أنا قال عن الأعمق عن فلان أن بدا يكتب عن فلان يبقى يكتب الإسناد غلط ولا لا؟ حط الوزن نمر على متن غلط ولا لا؟ على متن غلط. يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نمت فاتوا عشر احاديث، الاحاديث الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا كما كذا. يفترض بقى ان صحيح بقى قاعد بقى شيخ وعمال يحدد واحد كذا لما نعرف يقول كذا، انت بتسمع هذا. ليه؟ قال انت كنت نايم. نمشي من الحديث الفلاني للحديث الفلاني، واللي ما قلتش مصدقني اصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الحمد. وفي مصدقني بدون تلعبين معاك، خلي واحد منهم يطلع ان الحديث الفلاني الروايه الاعمى عن فلان. يبتدي يشوف الحديث ده هو ما يلاقوش عند ولا واحد. يبقى ده خلي حديث كحديث ولا لا؟ الثاني يشيله ولا لا؟ هذا شو اللي معي ده او انا مذاكره العمليه دي. كانت حياتهم كده. كانت حياتهم كده، مرة أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان أحمد بن حنبل يعمل معي مثال لرفقاء الطلب والأحبة بالله، وكانوا يعظموا بعض، يا ريت طلبة العلم يعظموا بعض، يحبوا بعض، ويتقوا النصر بعض. فكان أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن عند الشيخ على الإطلاق، ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل بيته أبدا. انما كان يناديه بكل مره. عرض على الامام احمد اثنان في رجل، فقلت الامام عارف الرجل ده حاله ليه؟ كذاب ولا ثقه ولا مغفل ولا؟ فقال ليس ان ابا زكريا هنا. فاحد قال له وماذا تفعل؟ قال ليس انه يحسن هذا الشهر. شوف يتواضع له ازاي؟ مع ان الامام احمد امام كبير مقدم في معرفه الرجال وحكم على الرواة الذي لا يعطي حق يحيى الجزري. فمر الامام احمد جاي كده فلقى يحيى بن عين قاعد في ركن كده ومعاه صحيح وعمال يكتب احاديث، كل واحد يقرا منه يكتب الصحيحه دي عشان حاجه يعرفوا يكتبوا ايه. فلما جاء الامام احمد قال ماذا تكتب يا ابا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس. فمالك علي عجلته متروك الحديث، وكان شعبة من أشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه كلام قوي. فأبان علي عجلته لما شعبة تكلم فيه وتعرف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرحهم لا يندم، فجرحه لا يندم. إذا جرحوا واحد خلاص يبقى الجرح ينزل. عشان كده اياك ان تتعرض للعلماء الربانيين يتكلموا فيك، ولو واحد منهم يتكلم فيك هتظهر انك تكون لك قائمه، فخلي بالك. فالشعبة لما اتكلم بامان فامان قال يا جماعه خلي بالك ايه اللي عامل بقى الكف عندي. وراح امان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيا معروفه عمال يتكلم فيا والعالم كلها من النابلسي. فحمد بن زيد مرة طالع للصلاة فوجد شر رجل صلى أم مسجد جنبه وقال له يا أبا بسطام، هي دي كل شعر أو بسطام اللي هو الضخم الذي حدث عن الضخام ده في اثنين ميال حدث عن الضخم عن البسام أبو الخير من شعر أبو الخير أبو بسطام رحمه الله. المهم قال له يا أبا بسطام ألا تكف عن أبانا؟ قال له لا. قعد يقول له طيب معلش وبتاع مش عارف حبايب من هند ما فريق قال له خلاص. فشعر انا زي السجن كده ثلاث ايام استقيلوا فيه. شوف بقى استقيل فيه بقى اللي صبح هيوصل معاه ايه. بعد ثلاث ايام قال له حمد بن زيد قال لا استطيع السكون عنه انه يكذب على رسول الله ولا استعان ولا جنب ابدا ولا دخل عنه. الرجل الذي لا يعيش له صحيحة عن أنس كلها قائمة. كل الحديث كان مضروب. فأذان
اكتب أباب الزمن كده في الهواء كده واكتب تحتها ثابت قريبة من بعضها ولا قريبة من بعضها لكن زمان كان المسيحيين يتلف مع عدريه جدا تختلف الحروف من بعضها والناس ما كانش عنده وقت ما كانش يقع القلم كده كل نوع جديد كان عايز تكتب كمان بعض الكلمات اخرها ايه ما تنعاد اخرها ايه ويعرف الكلام ده الذي عاد المخطوطات وعليها بالذات جعله اليوم الثالث والابان هو الاثنين لما تكتبها كده عاملين دي الوجهين زي بعض طب ثالث عن انس سيد بن اسد البناني ألمع أضواء الأمر وهو ثقة ثبت حاضر جليل القدر لازم أنسا أربعين سنة طب يبقى لما يجي الحديث ثابت عن أنس تعمل إيه؟ تديله معلومة أربعة دول تقول له تنزل جواز مرور ليش ثابت عن أنس علامة الجواز طب وأبان عن أنس شوف شوف الكذب أبان عن أنس فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض إذا أبان بقى في مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع ثابت مرضناه ولا صحيح فأم يحيى بن معين على في أدلة أحسن حاجة عشان أبي الاهتمامي أحفظ صحيح الأبان كلها فإذا جاء رجل فحرم أبان وسلها ثابت وحاول أن يغفر علي الحديث وخليها بلعه أقول له كذبت بل هذا عن أبان عجب مش عن أبان عن أبان العجب أنهم كانوا يحفظون حتى النفس ليناجعوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولهم في ذلك أعاجيب يعني أفضل أعمارهم في وضع الكتب وقواعد هذا العلم كان العجب إن الشهر الماضي طلعت امرأة قالوا لي انها طلعت في التلفزيون والكلام ده اتفقد في مجلسه قالت ان العلماء السلطات كان امراه واخد بالك العلماء السلطات قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط احنا مش فيهم احنا متكلمين شوف الغضب وشوف الهوان عشان بقول لك ان جميع ذكر الحيوان لها سلطه اقوى من الذي بتوع العلماء من عجلات بتوع العلماء عشان نطلع منها الاسلام في درس الازهر ولا تحاكم دين بقى في الدنيا ده يعني بلغ الهواء كده لدرجه ان المراه بتتكلم علم الحديث مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين ففي امرأة تسلط علم الحديث ولا سمعنا بامرأة القصد المحدثة لنعلم لكم من امرأة ناقدة يعني دعوة أكثر يعني ما تحدث امرأة إنها تحدث بيت الدم تكون عندها سند أخذت جزء أخذت جزء أخذت عربي وتوي بس جزء لكن تتكلم بمشاهده تقول هذا صحيح لغير الثقة وذات الجزء وذات عربي فهذا تتكلم السلام من سكان الصلاة ها واللي تنظر عليه خطا من خطوه ما تعرفش منين لكن هذا العلم علم الحديث ونقد الاساليب والتذوق والملك والكلام ده هو علم الذكران من العالمين فلما يصل بنا الهوان ان امراه تتكلم ويقول ان لم يصح عن النبي في 13 حديث او يعطيه جو الحديث دي كلها بجيء فعلم الحديث يا جماعه الدروس هذه الدروس التي نم فيها الفضل منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار وذلك عن طريق الاسناد بنقرا الاسناد اسناد البخاري قراءه صحيحه ثم نذكر لطائف الاسناد والصنعه الحديثيه ان البخاري استخدمها في الاسناد بتاعه ونقف ايضا على بعض النكات الشرطه